بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر في كتاب الطهارة: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. أولا أيها الأحبة الأفاضل، لقيط بن صبرة هذا راوي الخبر، هو الصحابي الذي يكنى بأبي رزين العقيلي، وتجدون في بعض الأخبار عن أبي رزين العقيلي، فإنما المقصود به هو هذا الصحابي لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. وله حديث مشهور في الحج عن والده، في الحج عن والده. طيب، قال هنا: أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. أخرجه الأربعة يعني به المؤلف وهو ابن حجر، يعني بذلك أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند. فالأدق أن يقال رواه الخمسة، هذا هو الأدق. والحافظ ابن حجر طبعا إمام جهبذ معروف مشهور، ولعله يقصد أمور أخرى، وأيضا وفوق كل ذي علم عليم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نأتي إلى درجة الحديث، لا نأتي إلى درجة رواية أبي داود، لا، نأتي إلى درجة الحديث، حديث لقيط ابن صبرة. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، رواه إسماعيل بن كثير وهو ثقة، عن عاصم بن لقيط وهو ثقة، عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. وأنبه على فائدة: لفظ الخبر عند أبي داود طويل، فيه قصة أن لقيط قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم شياه، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاتا، وبين له أنه لم يتكلف له في الذبح، وإنما عادت النبي عليه الصلاة والسلام أن الشياه إذا بلغت 100 أن يذبح منها، وهكذا. وهذا جزء من الخبر، ورواه أيضا أبو داود مختصرا، ورواه أيضا مختصرا، وكذلك الترمذي رواه مختصرا، ورواه أيضا النسائي في الصغرى، وابن ماجه أيضا رواه بألفاظ أخرى باللفظ المختصر وليس بالقصة المطولة. عندنا الآن مسألة: قال ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. هذه الرواية أيها الأحبة الأفاضل، الأقرب أنها رواية شاذة، الأقرب أنها رواية شاذة. مدارها على راو يقال له أبو عاصم الضحاك بن مخلد، فقد رواها عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبي. والضحاك خالف جمعا من الرواة، رووا الخبر عن ابن جريج، منهم عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، ويحيى القطان عند أبي داود، وحجاج المصيصي عند الحاكم، وخالد بن الحارث عند النسائي في الكبرى، رووا الخبر دون هذه الزيادة. وابن جريج أيضا نفسه قد توبع في رواية الخبر عن إسماعيل بن كثير، تابعه سفيان الثوري عند الترمذي، ويحيى ابن سليم القرشي الطائفي عند أبي داود، وداود العطار عند البخاري في الأدب المفرد، دون ذكر هذه الزيادة. فالأقرب أنها زيادة شاذة، والله تعالى أعلم. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. لا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن هذا العمل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ رجل توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق، ما حكم وضوءه؟ هل وضوءه صحيح أم وضوءه باطل؟ هذه هي مسألتنا. لا نتكلم عن مشروعية هذا العمل، فإن هذا العمل مشروع ولا إشكال في ذلك، بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ دون مضمضة واستنشاق، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، ذهب المالكية والشافعية أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، سنة في الوضوء وفي الغسل. وقال البغوي في شرح السنة: وهذا قول كثير من أهل العلم، وهذا قول المالكية وقول الشافعية. وذهب الحنفية فقالوا: المضمضة في الوضوء سنة وفي الغسل، المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة وفي الغسل من الأعمال الواجبة، وفي الغسل واجبان، تجب المضمضة وتجب ويجب الاستنشاق. إذن هذا هو قول الحنفية. الحنفية بنوا هذا على عدة أدلة، بالذات في موضوع الغسل. قالوا: جاء في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تحت كل شعرة جنابة، وسيأتي معنا بعض التفاصيل في هذه المسألة. والحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، واجبان في الوضوء وفي الغسل. وذهب بعض أهل العلم منهم المنذر أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة في الوضوء والغسل. نأتي الآن إلى الراجح في هذه المسألة، ونقسمها إلى قسمين. أما القسم الأول أيها الأحبة الكرام، في الغسل الراجح والله تعالى أعلم أن المضمضة والاستنشاق ليس من واجبات الغسل، وإنما من الأمور المستحبة عند الاغتسال. فمن اغتسل غسل الجنابة دون مضمضة أو استنشاق فغسله صحيح، والله تعالى أعلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الأحاديث العامة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من صب على جسده الماء وعمى بالماء بدنه فإنه يعتبر قد اغتسل، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أصابته الجنابة، قال: وكان آخر ذاك أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. رواه البخاري ومسلم. أي صب هذا الماء على جسدك وأعم بهذا الماء جسدك فإنك ستطهر، ولم يذكر له المضمضة والاستنشاق، والخبر رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لاحظوا: ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق. وفي هذا الحديث رواه مسلم. وفي حديث أبي ذر عند الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فليمسه بشرته، أي ليعم الماء على بدنه، وإنه سيطهر. والخبر هذا الذي رواه حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي وأحمد سيأتينا بعد ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الحنفية ذكروا أدلة وأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحت كل شعرة جنابة، وهذه الأخبار ضعيفة ولا تصح، هذه الأخبار ضعيفة ولا تصح. لذلك القول الأقرب للصواب في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق من سنن الغسل وليس من واجبات الغسل. فمن اغتسل من دون مضمضة واستنشاق غسل الجنابة فغسله صحيح، والله تعالى أعلم. طيب، في الوضوء ذهب كما قلت لكم المالكية والشافعية أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، رغم أن الأمر في الحديث واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا: أولا بالنسبة للمضمضة لم يصح الأمر بها، المضمضة لم يصح الأمر بها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في الأمر بها في الوضوء. المضمضة مرة أخرى لم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة. طيب الاستنشاق، جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الخبر بشيئين: أمر بالاستنشاق وأمر بالاستنثار. وقلت لكم بأن المالكية والشافعية يرون أن هذا الأمر يدل على السنية ولا يدل على الوجوب. فإن قال قائل: ما الذي صرف الأمر عندهم من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما الذي صرفه عن ذلك؟ قالوا طبعا قبل هذا يعني حجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق، فقالوا مثلا المضمضة سنة والاستنشاق واجب، هذه الأخبار. قالوا في المضمضة لم يرد أمر، وأما في الاستنشاق ورد الأمر بذلك. والدليل على أن هذه الأوامر عند الشافعية والمالكية أنها على السنية، قالوا: ذكر الله الوضوء في القرآن العظيم، قال: فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر رب العزة جل جلاله المضمضة والاستنشاق. والإنسان مطالب أن يتوضأ من ناحية الفرائض كما أمر الله. جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. من أتم الوضوء كما أمره الله، والخبر عند مسلم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته عند أبي داود بسند صحيح: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قالوا: فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق. قالوا: فهذا يدل على السنية. الحنابلة قالوا لهم، قالوا لي الشافعية والمالكية، قالوا: لا، المضمضة والاستنشاق تدخل في غسل الوجه. وأجيب بأن هذا لا دليل عليه، فإن الوجه ما يواجه به الناس، والمضمضة وداخل الفم وداخل الأنف مما لا يواجه به الإنسان الناس. وعلى القول طبعا، وهذا هو الأقرب للصواب، أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء والغسل. وعلى هذا القول أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ من دون مضمضة واستنشاق. والعاقل يخرج من الخلاف ويبرئ ذمته ويسعى في فعل الأحوط وفعل السنة وتطبيق السنة. ولكن لو استفتي طالب العلم إذا كان يرجح السنية وعدم الوجوب، فإنه سيقول لمن استفتاه: صلاتك صحيحة، ولكن لا تعد إلى مثل هذا العمل، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الاستنثار عند الوضوء؟ ذكرنا في الدرس الماضي ما حكم الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. الآن كلامنا: ما حكم الاستنثار عند الوضوء؟ يعني رجل أدخل مثلا في أنفه ماء ثم لم يخرج هذا الماء من أنفه، مثلا أيها الأحبة الأفاضل، عند الوضوء، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم يرون أن الاستنثار سنة وليس من واجبات الوضوء، وابن حزم يقول بالوجوب. والعجيب أن هذه المسألة حكي فيها الإجماع، الإجماع على السنية وعدم الوجوب. ابن جرير الطبري يقول في تفسيره: فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، دليلا على وجوب الاستنثار، قال: فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض. ينقل أن إجماع الحجة أن ذلك غير فرض، هذا قاله ابن جرير الطبري في التفسير. والنووي في المجموع يقول: فإن التنثر لا يجب بالإجماع. وكذلك حكى الإجماع أبو زرعة العراقي في طرح التثريب، قال: فإنهم اتفقوا على عدم وجوب الانتثار مع كونه مأمورا به، مع عطفه على أمره بالاستنشاق. ما الدليل؟ قال: ولأنه أمر في بعض طرقه بالتثليث فيه وليس بواجب اتفاقا. يعني جاء في بعض طرق الخبر: فلينتثر ثلاثا، قالوا: هذا لا يدل على الوجوب، ويدل على أن هذا مستحب وليس بواجب. وقيل بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار بأنه من إرادة، من ذكر الجزء، والمقصود إرادة الكل. يعني ما المقصود من هذا؟ أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، قالوا، يعني جاء في بعض الروايات: فليتوضأ وليستنثر ثلاثا، قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، ذكر هذا القرطبي صاحب المفهم، بأن المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فليتوضأ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجزء وأراد به الكل. والأقرب للصواب أيها الأحبة الأفاضل أن الإجماع هذا متعقب، ذكر بأن جماعة من أهل العلم يرون الوجوب، والأقرب للصواب أن الاستنثار في الوضوء سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. والدليل ما ذكرناه أن الاستنثار لم يذكر في آية الوضوء، والله تعالى أعلم. عندنا في هذا الحديث مسألة سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وأرجو منك رعاك الله أن تركز في حديث الباب. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمسألة التي عندنا سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة ما ذكرت في الحديث من ناحية المبالغة فيها، وإنما ذكر في الخبر الاستنشاق، والمسألة عنوانها سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قال النووي في المجموع: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. وقال العيني في البناية: المبالغة فيهما سنة إجماعا. المبالغة فيهما سنة إجماعا. وابن حزم خالف في ذلك فرأى وجوب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فإن قال قائل: سنية المبالغة في الاستنشاق واضحة من الخبر، طيب ما وجه سنية المبالغة في المضمضة؟ قال جماهير أهل العلم، وقال جماعة من أهل العلم، قالوا: هما كعمل واحد، هما كعمل واحد من ناحية تعلق الأقدار بهما. فلذلك كما قلت لكم، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والمقصود بارك الله فيكم بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق يعني تدوير الماء في الفم تدويرا جيدا، ثم لفظ هذا الماء، وأيضا بارك الله فيكم تنظيف الأنف بالاستنشاق، ثم الانتثار تنظيفا طيبا. هذا هو المقصود بالمبالغة بالمضمضة والاستنشاق. وطبعا المبالغة بالمضمضة والاستنشاق سنة إلا للصائم، فجمهور أهل العلم يرون كراهية هذا العمل، والحنابلة يرون تحريم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. والأقرب للصواب الكراهية، وإن كان القول بالتحريم قول قوي، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فيخشى إذا بالغ الإنسان أن يؤدي به هذا العمل إلى الفطر، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: من سنن الوضوء تقديم المضمضة على الاستنشاق. يعني الإنسان إذا أراد يتوضأ يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ثم يستنشق وينتثر. طيب فإن استنشق أولا ثم تمضمض ثانيا، ما حكم هذا العمل؟ أولا نقول تقديم المضمضة هو السنة. قال العيني في عمدة القاري: واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق. وقال ابن نجيم في البحر الرائق وهو من علماء الحنابلة: المضمضة والاستنشاق سنتان مجتملتان على سنن، منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع. تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع. وخالف بعض أهل العلم، فرأى بعضهم أن من شروط الوضوء تقديم المضمضة على الاستنشاق، وبعضهم يقول يعني من واجبات الوضوء تقديم المضمضة على الاستنشاق. والأقرب للصواب أيها الأحبة الأفاضل أن هذا من سنن الوضوء، خاصة وأن المضمضة والاستنشاق كتنظيف العضو الواحد، لا يضر التقديم أو التأخير بينهما، ولكن السنة أن تتمضمض أولا ثم تستنشق ثانيا. وما جاء في ذلك إنما هو فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أخرى في الخبر، قال: وخلل بين الأصابع. التخليل بين الأصابع من سنن الوضوء، من سنن الوضوء. هذا طبعا أيها الأحبة الأفاضل أن التخليل بين الأصابع من سنن الوضوء إذا كان الماء يصل بين الأصابع، وأما إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع فإن التخليل يكون واجبا. متى يكون الماء لا يصل بين الأصابع؟ أحيانا إذا كان الماء قليلا فإن الإنسان مطالب أن يغسل أصابع يديه وأصابع رجليه غسلا طيبا فيوصل الماء بين هذه الأصابع. أما إذا كان الماء كثيرا فالأمر بارك الله فيكم سهل ويسير ولا يلزم أن تخلل بين الأصابع. إذا كنت تجزم أن الماء قد وصل بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وهذا في قول جمهور أهل العلم، هذا في قول جمهور أهل العلم أن التخليل سنة، وذهب بعضهم بارك الله فيكم إلى أن التخليل واجب، والصواب أن التخليل سنة كما ذكرت لكم إذا كان الماء يصل. أما إذا كان الماء لا يصل والماء قليل فيجب عليك أن تخلل، لأن هذه الأعضاء غسلها من أركان الوضوء، غسلها من أركان الوضوء، والله تعالى أعلم. وما يدل أيضا على التخليل عن جاء عند ابن شيبة عن القاسم عن ابن عمر أنه رأى القاسم رأى ابن عمر في سفر ينزع خفيه ثم يخلل أصابعه، ينزع خفيه ثم يخلل أصابعه. وأيضا طبعا جاء يعني مما يقوي القول بالسنية سنية التخليل أن جماعة ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التخليل، لم يذكروا التخليل. وحديث الباب وخلل بين الأصابع قالوا المقصود أصابع اليدين والرجلين، لم يقيد حديث الباب هذا الأمر بأصابع اليدين أو الرجلين فيعمهما، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث عثمان حديث حمران مولى عثمان عن عثمان جاء عند البخاري ومسلم، وهذه الرواية جاءت عند الترمذي. ومر معنا في بعض الدروس الماضية أن الروايات إذا جاءت بحكم زائد على الروايات الواردة في الصحيحين فالمطلوب منك يا طالب العلم أن تتوقف وأن تتحرى وأن تتأمل جيدا في هذه الروايات. لا أقول لك بأنها قاعدة مضطردة بأن هذه الروايات ضعيفة، لا أقول لك هذا، وهذا الأمر غير لازم أيها الأحبة الأفاضل، بل المقصود أن تتأنى وأن تتريث وأن تنظر في هذه المسألة نظرا جيدا، نظرا جيدا. إسناد هذه الرواية عند الترمذي أيها الأحبة الأفاضل، قال الترمذي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ولكن أيها الأحبة الأفاضل عامر بن شقيق خالف عددا من الرواة الثقات الذين ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رووا الخبر عن أبي وائل عن عثمان ولم يذكروا تخليل اللحية، لذلك الأقرب للصواب أن هذه الرواية لا تثبت، أن هذه الرواية لا تثبت. طيب جاء أيها الأحبة الأفاضل، طبعا أنبه على مسألة، ابن المنذر في الأوسط يقول والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان، هذا من أحسن الأخبار الواردة في المسألة. ولكن لا يلزم من قولهم هذا أحسن ما في الباب أو أصح ما في الباب أن يكون الخبر ثابتا، فقد يقصدون أن هذا أقل الأخبار التي رويت في الباب ضعفا، فانتبه يا طالب العلم. جاء في المسألة حديث آخر عند الإمام أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمر بن أبي وهب النصري قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله عن كريز الخزاعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته. ولكن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي لم يثبت له سماع من عائشة، لذلك قال الدارقطني إسناده مجهول، إسناده مجهول. وأيضا أعل هذا الخبر بأن يعني جماعة من الرواة الثقات رووا الخبر عن موسى، هذا موسى بن ثروان يقال له موسى، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، رووا هذا الخبر عن موسى ابن ثروان عن يزيد الرقاشي عن أنس، لم يجعله من حديث عائشة. ورواية يزيد الرقاشي عن أنس ضعيفة، رواية يزيد الرقاشي عن أنس ضعيفة، فانتبه يا طالب العلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أئمة الحديث الكبار ماذا يقولون؟ يقولون لا يثبت في تخليل اللحية حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد تخليل اللحية؟ قال: يخلل، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث. وقال أبو حاتم الرازي في العلل كما في العلل لابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. وقال العقيلي في الضعفاء: الرواية في تخليل اللحية فيها مقال. وقال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة، من وجوه كلها ضعيفة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على مسألة أخرى: قد لا تثبت أخبار مرفوعة في المسألة، والعلماء يقولون بهذه المسألة. طيب من أين جاءوا بالقول بالجواز أو السنية؟ يرجعون في هذه المسألة أيضا إلى آثار الصحابة. جاء وثبت تخليل اللحية عن عبد الله بن عباس، كما جاء هذا عند ابن المنذر في الأوسط، قال أبو حمزة: رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته. الإمام أحمد يقول: ليس في التخليل أصح من هذا، من أثر عبد الله بن عمر، كما ذكر ذلك ابن الملقن في البدر المنير. جاء عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان موقوفا على ابن عمر أنه كان إذا توضأ خلل لحيته. ابن الملقن في البدر المنير يقول، قال الإمام، ينقل عن الإمام أحمد، ينقل عن الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في التخليل أصح من هذا، ليس في التخليل أصح من هذا. إذن هذا التخليل اللحية ثابت عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية تخليل اللحية الكثيفة، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية، وجماعة من المالكية. وجاء عن بعض المالكية القول بوجوب تخليل اللحية، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الظاهرية، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الظاهرية. قالوا: جاء في حديث أنس: إن ربي أمرني بهذا، أي أن أخلل لحيتي. وهذا الخبر كما ذكرتكم ما جاء عن الأئمة لا يثبت في تخليل اللحية شيء، لا يثبت في تخليل اللحية شيء. لذلك الكوسج، والكوسج الذي ليس في وجهه لحية وليس في وجهه شعر، أنه سأل في مسائل الكوسج، أنه سأل الإمام أحمد: قلت يخلل لحيته إذا توضأ؟ قال: إي والله، وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، بل حكي الإجماع على سنية تخليل اللحية الكثيفة. فإذا كانت لحية الإنسان كثيفة يسن له أن يخللها بإجماع العلماء. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء. وقال ابن خويز منداد، وهذا أحد علماء المالكية فيما نقله القرطبي صاحب التفسير عنه: إن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيئا يروى عن سعيد بن جبير، إلا شيئا يروى عن سعيد بن جبير. والخطابي في معالم السنن يقول: قد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية، وقال: إذا تركه عامدا أعاد الصلاة، وهو قول إسحاق بن راهوية وأبو ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به للاستحباب وليس بالإيجاب. وإذا كانت اللحية خفيفة فيجب عليه أن يغسلها وأن يخللها، لأنها تصف البشرة وتحصل بها المواجهة، فيجب عليه أن يغسل هذه اللحية الخفيفة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وحكي الاتفاق على هذا، حكاه بعض المالكية. طيب، عندنا مسألة: غسل ظاهر اللحية الكثيفة، لا أقول باطن اللحية، ظاهر اللحية الكثيفة. قال النووي: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، لأن المواجهة تحصل بها، فتدخل اللحية فيدخل ظاهر اللحية الكثيفة في غسل الوجه. طيب باطن اللحية الخفيفة هل يجب باطن عذرني ولا أحب الأفاضل المسألة غسل اللحية الكثيفة، ظاهر اللحية الكثيفة واجب بالاتفاق، حكاه النووي في المجموع. طيب باطن اللحية الكثيفة هل يجب غسله؟ لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة، لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة، وإنما يجب فقط غسل الظاهر. لماذا؟ لأن المواجهة تحصل بالظاهر ولا تحصل المواجهة بماذا؟ بالباطن، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة غسل ما استرسل من اللحية، يعني رجل يقول بأن الوجه ينتهي إلى الذقن، طيب ما استرسل من اللحية نزل من اللحية هل يجب أن يغسل ظاهره؟ جمهور العلماء على الوجوب، وقالوا لأن هذا من الوجه وتحصل به المواجهة فيجب أن يغسل ما استرسل من ظاهر اللحية، ما استرسل من ظاهر اللحية، والصواب قول جمهور أهل العلم، والصواب قول جمهور أهل العلم. طيب غسل باطن اللحية المسترسلة، غسل باطن اللحية المسترسلة، قال النووي في المجموع ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف وإن كان خفيفا، يعني إن كانت اللحية المسترسلة خفيفة لا يجب غسل باطنها، في الكلام عن ما استرسل من اللحية، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة، والخبر صحيح، ولفظ الحديث هذا عند ابن خزيمة وابن حبان. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم الدلك في الوضوء؟ جمهور أهل العلم يقولون دلك الأعضاء في الوضوء سنة، وهو من إسباغ الوضوء المستحب، والإمام مالك يخالف فيقول دلك الأعضاء واجب، لأن الدلك عندهم يدخل في الغسل، قال فاغسلوا معنى الغسل إمرار الماء مع الدلك، وجمهور أهل العلم قالوا لا، يكفي إمرار الماء، يكفي إمرار الماء. ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتي معنا، حديث أبي هريرة قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لاحظوا ما ذكر ماذا؟ الدلك، وهذا هو الأقرب للصواب، إلا لو كان الماء قليلا لا يصل للعضو الواجب غسله إلا بالدلك فيجب عليك الدلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. تذكرت فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، قال جماعة من أهل العلم هذا أقل ما ورد من الماء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد، هنا أتي بثلثي المد فتوضأ به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.